حياكم الله شيخ.
الله يحييك
شيخ. استأذنكم يعني لأننا نسجل الكلمة إن شاء الله.
ما في مشكلة إن شاء الله.
فلو سمحتم أن أقدم ثم تبدأون الكلمة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاء جديد مع شيخ جليل وداعية من دعاة السنة، نستهل الحديث معه في هذه الليلة المباركة، ليلة الخامس من جماد الآخرة لعام 29 بعد 400 هجري، الموافق للثامن من الشهر السادس 2008 ميلادي. ويكون موضوع الحديث وباختيار منا ورغبة من شيخنا موقف المؤمن من الفتن، فليتفضل الشيخ مشكورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإننا نعيش في هذه الأيام وفي هذه الأزمان زمان فتنة، انتشرت فيه الفتن في كل مكان. المرء في بيته لا يسلم من الفتنة، من خلال التلفزيون وقنوات القنوات الفضائية والمجلات. المرء في الشارع لا يسلم من الفتنة، يرى النساء الكاسيات العاريات، ويسمع يعني من الأمور ومن الأقوال ما يحصل به فتنة في نفسه وفي دينه إلا ما شاء الله. المرء في تعامله مع زوجه ومع ولده أيضا في فتنة. فأصبح المسلم كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي زمان يكون فيه القابض على دينه كالقابض على الجمر. أصبح المسلم المستزم المتمسك بدينه يرغب في تقوى الله يقع في هذه الأمور ويتأذى أذى شديد بسبب هذه الأمور وبسبب هذه الفتن التي انتشرت في كل مكان وفي كل محل. أينما اتجه بنفسه يمينا أو يسارا هو معرض لمثل هذه الفتن. ولعل أخطر الفتن التي يتعرض لها المسلم ما يتعلق بفتن الهوى التي قد تجره إلى الشرك بالله والكفر بالله، أو قد تجره إلى البدع، أو قد تجره إلى الوقوع في المعاصي والكبائر، أو قد تجره إلى الوقوع في الصغائر، أو قد تجره إلى أمور أخرى للشيطان فيها طريق وسبيل إذا ما تبعه ضل وغوى. وطريق السلام من هذه الأمور بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال، كررها سبعا. قال: فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فهذا الحديث الشريف أرشد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طريقة من طرق الوقاية من الفتنة، وهي المبادرة إلى الأعمال الصالحة والإكثار منها. فإن المبادرة إلى الأعمال الصالحة والإكثار منها تكون بإذن الله وقاية للإنسان في قلبه وفي جوارحه، وتعصمه من الوقوع في الفتن ومن التأثر بها. أيضا من الأمور التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الوقاية من الفتنة أن يحرص المسلم على اتباع السنة وعلى التمسك بها. وسلم جاء في حديثه الذي جاء عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم عند حدوث الاختلاف ومنه حدوث هذه الفتن إلى التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأن نعض عليها بالنواجذ، يعني أن نعض عليها بأسناننا وأضراسنا ونتمسك بها. فهذا هو السبيل الثاني للنجاة من الفتنة، أن يحرص المسلم على اتباع السنة وعلى البحث عنها وعلى الحذر من البدع ومن مضلات الهوى. الطريقة الثالثة التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم للنجاة من الفتنة هي طريق لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور، كما ترون في هذا الحديث قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي. وجاء في الحديث عند مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال حذيفة: فهل بعد هذا الشر خير؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم على دخن. قال: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: أقوام يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة. فقال حذيفة: فهل بعد هذا الخير، يعني الذي على دخن، شر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم من تبعهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم تجد جماعة، فإن لم يكن المسلمين إمام ولا جماعة، قال: اعتزل الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة. إذن من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في الوقاية من فتن الدعاة المضلين لزوم الجماعة، أن نلزم جماعة المسلمين، أن نحذر من أي شيء يؤدي إلى فرقة المسلمين، أن نحذر من أي شيء يؤدي إلى اختلافهم. وقد جاء في الحديث: يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصي، يعني البعيد عن الجماعة. فالمسلم عليه أن يحرص على جماعة المسلمين، أن يجتنب أي أمر، أي طريق يؤدي إلى إحداث الفرقة والاختلاف بين المسلمين، وأن يعلم أن سلامته وسلامة أمته وسلامة جماعته بلزوم جماعة المسلمين، وترك الافتراق والاختلاف عليه، وترك كل أمر يؤدي إلى الخروج عليه، وأن يلزم السمع والطاعة لولاة الأمر، فلا يسمع أي بيانات أو أي كلام إلا من جهة ولاة الأمر. هم مصدره فيما يسمعه، هم مصدره في تصورات متعلقة بجماعته، ويطيع ولاة الأمر إذا أمروه، ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا يطيعه في المعصية، ولا ينزعن يدا من طاعة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وصية جامعة في كلمة منه عليه الصلاة والسلام، قال: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. فهذه الوصية الجامعة هي التي تجمع جميع الأمور السابقة التي ذكرناها من المبادرة إلى الأعمال الصالحة والمسارعة إليها والإكثار منه، ومن الحث على اتباع سنته صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وصحابته رضوان الله عليه، من الحث على لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولاة الأمر، من الحث العام. أقول هذه الوصايا الثلاث يجمعها أنها هي سبيل الهدى الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: تركت فيكم ما أخذتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد عليه الحوض. هذه النصائح العامة إذا أراد المسلم أن يطبقها فإنه سيد في كل جانب من جوانب الحياة من التشريع ما يضمن له إذا ما أخذه أن يسلم وينجو من الفتن. فمثلا النظر إلى النساء ومن فتنة النظر إلى ما لا يحل. إذا حفظ سمعه ولم يسمع إلا ما يحل له فإنه حفظ أذنه من السماع إلى ما لا يحل. إذا حفظ جوارحه يده فلم يبطش إلا في الحلال ولم يأخذ إلا بالحلال حمى نفسه من الحرام. وقدمه إذا حمى نفسه بقدمه فلم يمشي إلا إلى الطريق الحلال حمى نفسه أيضا. هذه المعاني أجملها الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره وحديث صحيح، أن الرسول أردف ابن عباس خلفه على الدابة وقال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق كلهم أولهم وآخرهم جنهم وإنسهم لو اجتمعوا على صعيد واحد أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، يعني أيها المسلم إذا أردت أن تحفظ نفسك من كل سوء، إذا أردت أن يحفظك الله من كل سوء، احفظ الله في نفسك، فاحفظه في حاسة السمع، احفظه في حاسة البصر، احفظه في حاسة الشم، احفظه في حاسة الذوق، احفظه فيما بين لحييك وما بين فخذيك، احفظه في يدك، احفظه في قدمك، فلا تبطش إلا فيما يحل، ولا تمشي إلا إلى ما لا يحل، إلا ما يحل، إنك إذا حفظت الله حفظك الله. وقد جاء في بعض القصص أن جماعة شاهدوا رجلا يغرق في النهر وهو يصيح، ولم يتحرك أحد منهم لإنقاذه، فبينما هم كذلك إذ جاء رجل شيخ كبير في السن ألقى ثيابه ولم يبقى إلا بسراويله وقفز إلى النهر وأنقذ هذا الغريق. فنظروا إلى الرجل تعجبون أنه كبير في السن وشيخ، وأنه ما شاء الله بهذه القوة استطاع أن يدخل إلى النهر وينقذ الغريق ويأتي به. وتعلمون أن إنقاذ الغريق من أصعب الأمور، لأنه قد يغرق ويغرق الذي يريد أن ينقذه، خاصة إذا كان في مياه نهر وليس في مياه بحر. هذا الرجل أنقذه، فلما جاء به إلى الشاطئ نظر الناس إليه وقالوا: يا شيخ كيف استطعت أن تنقذ هذا الرجل وأنت في هذا السن؟ قال: هي حواسنا حفظنا الله فيها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. وكذا أنا أقول: من حفظ الله في حواسه حفظها الله سبحانه وتعالى له من الفتن ومن جميع الأشياء التي قد تطرأ عليه، فإنه إذا غض بصره حفظ الله له بصره، إذا حفظ سمعه حفظ الله له سمعه. وقد جاء في الحديث عند البخاري: من تسمع إلى ما لا يحل صب في أذنه الآنك، أو ما من رجل يسمع ما لا يحل له إلا، أو تسمع إلى قوم وهم لا يعلمونه إلا صب في أذنه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب. أقول: إذا الإنسان حفظ نفسه على شرع الله وأقام نفسه على شرع الله استطاع بفضل الله وبنور الله وبهداية الله، ومن يتق الله يجعل له نورا. أقول: استطاع بفضل الله وبنور الله وبهداية الله أن يقي نفسه من هذه الفتن. فالقضية لا تحتاج إلى أكثر من أن يحفظ الإنسان شرع الله فيتجنب بإذن الله هذه الفتن. وقد يقع الإنسان في الخطأ، والرسول يقول: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. قد يقع الإنسان في الخطأ، ولكن علاجه أن يتبع السيئة بالحسنة. فقد جاء في الحديث عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: والله يا معاذ إني لا أحبك. قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة بالحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم التي إذا ما امتثلها وعمل بها المسلم وقى نفسه من الفتن. اتق الله حيثما كنت. تقوى الله أن تعمل بنور من الله عز وجل، فتعمل بأمر الله بطاعة الله، وأن تترك معصية الله بنور من الله، وأن ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن علي بن أبي طالب أنه قال: تقوى الله هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد للرحيل. وجاء عن بعض الشعراء أنه قال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أقول فتقوى الله أن تتقي الله سبحانه وتعالى، تحذر من أسباب غضبه باتباع أوامره واجتناب نواهيه. إنك أيها العبد إذا ما اتقيت الله حصلت بذلك نورا يهديك الله به للصراط المستقيم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من كل هم فرجا، ومن يتق الله يوسع له في رزقه. وتقوى الله بأن تعمل بما علمك الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. اعمل بما علمك الله فأنت قد اتقيت الله، وكل مسلم تقي. ولكن الناس في التقوى على درجات، ولن يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس. هذه كلمة موجزة أقولها لإخواني حفظهم الله وسلمهم ورعاهم وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، لعلها إن شاء الله تكون نافعة، وهي بين يدي الأسئلة التي يريدون أن يسألونها في هذا اللقاء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لمن تعلل بكثرة الفتن فتهاون عن طلب العلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول الجواب: لا يصح للإنسان أن يتعلل بكثرة الفتن حتى يتهاون عن طلب العلم، بل العكس هو الصحيح. على المسلم أن يكون حريصا على طلب العلم، لأنه بطلب العلم يستطيع أن يقاوم هذه الفتن وأن يتقي هذه الفتن وأن يبتعد عنها. فالعكس هو الصحيح. على المسلم ما دام علم أن الزمن زمن فتن، وأن الوقت كثرت فيه الفتن، وأن المضلات من الفتن كثرت، عليه أن يعلم أنه لا سبيل له للوقاية من الوقوع في هذا الفتن إلا بالعلم. والعلم الصحيح هو الذي يورث الخشية، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: العلم الخشية. وقال بعضهم شعرا: على قدر علم المرء يعظم خوفه، فما عالم إلا من الله خائف. وعليه أقول: فهذا الرجل المسلم لا يصح له أن يتهاون في طلب العلم متعللا بكثرة الفتن، بل الصحيح أن عليه أن يهتم بطلب العلم وأن يحرص على طلب العلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما يسر الله له به طريقا إلى الجنة. وليعلم المسلم أن طريق الجنة طريق محفوف بالمكاره، وطريق النار طريق محفوف بالشهوات. بمعنى أن كل أمر فيه ما يؤدي بالمسلم إلى الجنة النفس تكرهه، ويريد من العوائق فيه الشيء الكثير. وكل أمر يؤدي بالإنسان إلى النار النفس تحبه وتشتهيه. وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ومعنى هذا أن كل طريق يؤدي إلى الجنة فيه مكاره، وكل طريق يؤدي إلى النار فيه شهوات تشتهيها النفس. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: إذا التبست علي الأمور فأنظر إلى ما تشتهيه نفسك فخالفه. لما؟ لأن النفس لا تشتهي إلا ما فيه ما يؤدي بها إلى الهلاك. وأعني هنا بالنفس النفس الأمارة بالسوء التي تتغلب على صاحبها. أما النفس الآمنة المطمئنة وألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإنها لا تطلب من صاحبها إلا ما فيه ذكر الله وما والاه. وأذكر هذا الأخ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه بما جاء وغيره وصححه جماعة، قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالم أو متعلم، أو عالم أو متعلم. فكل ما في الدنيا سيشغلك عن الله إلا ما فيه ذكر الله وما والاه، أو عالم أو متعلم. فكيف يا أخي تقول أنا أتهاون في طلب العلم من أجل هذه الفتن التي نعيشها؟ لا، العكس هو الصحيح. أسأل الله لك الهداية، ولي ولك وللجميع التوفيق ولزوم السنة والرجوع إليها والثبات عليها، والله أعلم. نعم.
آمين شيخ، نفع الله بعلمكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف يكون الشرك بالله من أعظم الفتن؟
أعظم فتنة
بها الإنسان هي الشرك. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال إن الشيطان يأتي إلى الإنسان في 7 عقبات. أول عقبة يأتي فيها إلى الإنسان يدعوه فيها إلى الشرك، فإن أجابه وإلا انتقل للعقبة الثانية دعاه إلى البدعة، فإن أجابه وإلا انتقل للعقبة الثالثة ودعاه إلى ارتكاب الكبائر، فإن أجابه وإلا انتقل للعقبة الرابعة ودعاه إلى ارتكاب المعاصي الصغيرة الصغائر، فإن أجابه وإلا دعاه إلى ترك المستحبات، فإن أجابه وإلا دعاه إلى فعل المكروهات، فإن أجابه وإلا دعاه إلى التوسع في المباحات. المقصود أن أول عقبة يدعو إليها الشيطان هي الشرك، يدعو إليها الشيطان هي الشرك. والشرك قد يكون الشرك أكبر، يخرج أن يصرف الإنسان شيئا من العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى، وأن يساوي الله بغيره في ما لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، فيساوي غير الله بالله في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته. هذا الشرك الأكبر المخرج من الملة. النوع الثاني الشرك الأصغر، أن يساوي الإنسان غير الله بالله باللفظ لا في الاعتقاد، كان يقول ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء فلان، أو أن يرائي الناس فيفعل الصلاة لله ولكن يحسنها من أجل أن الناس ينظرون إليه، وهو يتصدق لله ولكن لا يبادر إلى الصدقة إلا أمام الناس حتى الناس يقولوا عنه أنه يتصدق، فهذا الرياء. والشيطان يأتي إلى الإنسان بالشرك الأكبر أو بالشرك الأصغر، والإنسان عرضة لأن يقع في هذا أو في هذا، ولذلك لابد للإنسان أن ينتبه إلى نفسه وإلى دينه، خاصة في هذا العصر الذي كثر فيه دعاة الضلالة الذين يزينون للناس الوقوع في الشرك. ولا نجاة للإنسان ولا سلامة للإنسان في هذه الدنيا إلا بالتوحيد، بتوحيد الله سبحانه وتعالى، يوحد الله في أسمائه وصفاته، يوحد الله في ربوبيته، يوحد الله في ألوهيته، وهو يعلم أنه بغير هذه العبادة لله عز وجل مهدد بالخوف وعدم الأمن وعدم التمكن في الدنيا. انظر إلى قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. انظر إلى دعوات الأنبياء جميعهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. انظر إلى أول آية في القرآن جاء فيها النداء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. انظر إلى سورة الفاتحة التي تكررها أيها المسلم في كل يوم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا كله من الله عز وجل يعلمنا ويرشدنا أن نحذر أسباب الفتنة المؤدية إلى الشرك. الناس يا أخي قد يقعوا في الشرك من حيث لا يشعرون، حينما يتكلم الإنسان في أمور الأخبار والواقع السياسي ويتكلم وكأن الدول الكبرى أمريكا وأوروبا وكذا كأنها هي التي مسيطرة على الكون، وكأنها هي التي تفعل ما تشاء في الكون، وكأن الكون كله تحت سيطرتها، هذا يا أخي الشرك. هذا مثل ما حصل من الصحابة رضوان الله عليهم لما قالوا في ليلة أمطروا فيها بمطر، قال بعضهم أمطرنا بنوع كذا وكذا، فلما صلى الرسول الصبح بالصحابة وكان هذا في الحديبية قال لهم: على مكانكم. قال: أعلمتم ماذا قال ربكم البارحة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالنجوم، وأصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بالنجوم. من قال أمطرنا بنوع كذا وكذا فقد أصبح كافر بي مؤمن بالنجوم، ومن قال أمطرنا الله فقد أصبح مؤمن بي كافر بالنجوم. انظر، هذا من الشرك ومن الكفر، لكنه في القول وليس بالاعتقاد، فهو الشرك قولي. الناس اليوم في الأخبار وفي الكلام وفي تعبيرهم عن الأحداث يقعون في أمور من الشرك القولي، هذا الذي يعني هو من باب المعاصي والذنوب من جنس الشرك، من جنس الشركيات. هذا نوع من الشرك يقع فيه الناس في تخاطبهم، في عباراتهم، في كلامهم، هذا نوع من الشرك. نخشى أن تترسب هذه الأمور وهذه الأشياء في عقيدة الناس فينقادوا إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة. ولذلك نحن نقول هذه فتنة نحن نعيشها. نقرأ في الصحف والمجلات كلام كثير يخالف التوحيد لله عز وجل، من باب الشرك في القول، من باب الشرك. بعضهم ينسب إلى هذه الدول الكبرى ما لا يجوز نسبته إلا لله سبحانه وتعالى. بعضهم يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري، قال: سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، وسبحان الله وبحمده تملأ الميزان. قال: الصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان. قال: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبايع النفس فمعتقها أو موبقها. انظر، كل الناس يغدو في الدنيا، فبايع النفس فمعتقها أو موبقها. يقع الناس في أمور من المخالفات قد توبقهم وتخرجهم من الدين بالكلية، وقد يقع في أمور تجعل في مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشيطان والفتنة التي نعيشها تجعل غياب المعاني الشرعية عن أذهان الناس مبررا في وقوعهم في هذه الأمور الباطلة، وهذا من أخطر ما يكون. القنوات الفضائية التي يقرر بعض المفتين فيها وبعض دعاة الضلالة فيها، أمور هي من باب الاستغاثة بغير الله، أمور هي من الشركيات، أمور لا تجوز، بل هي من الشرك الأكبر المخرج من الملة. يقررها للناس أن هذا الدين ويدعون الناس إليها، يدعون الناس إلى الطواف بالقبور، يدعون الناس إلى الاستغاثة بالسيد عبد القادر الجيلاني وبالسيد البدوي وبالسيد فلان. هذا كله من أمور الشرك ومن الفتن التي يتعرض لها الناس من خلال القنوات الفضائية ومن خلال دعاة الضلالة. فكيف لا يكون في هذه الفتن الحادثة أمور تقود الناس إلى الشرك بالله والكفر بالله؟ هذه الصور من هذا الواقع. نسأل الله لنا ولكم العصمة والنجاة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ ونفعنا الله بعلمكم. هذا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، ذكرت في كلمتكم التي ألقيتموها آنفا حديث حذيفة بن اليمان حينما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال كل الفرق، وحديث إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فعليكم بالجماعة، فكيف يكون التوفيق والجمع بين الحديثين؟
الجمع بين الحديثين أن الحالة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اعتزل كل الفرق هي الحالة التي لا يوجد في المسلمين فيها إمام ولا جماعة. أما إذا كان المسلمين جماعة وإمام، فإننا نقول عليك أن تلزم الجماعة وتسمع وتطيع، عليك بلزوم الجماعة والسمع والطاعة. إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاعتزل الفرق هو جواب للسؤال حذيفة، قال: يا رسول الله، فإن لم يكن المسلمين جماعة ولا إمام، قال: اعتزل الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة. والحالة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية هي لمن يعتزل المسلمين ويبتعد عنهم مع وجود الجماعة ووجود الإمام، فإنه لا يجوز للمسلم هذه الحالة أن يعتزل المسلمين. بل قد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالص الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالص الناس ولا يصبر على أذاهم. وممكن المؤمن يكون مع الناس ويكون حس بيني، حيث أنه لا يختلط بالمجتمع الذي فيه الفتن إلا بالقدر الذي يحقق له مصلحة ومصلحته من الدنيا بدون أن ينقص من دينه شيئا. هذا وجه الجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. أظن عندنا أسئلة شيخ في غير الموضوع، لو تفضلتم أيضا بالإجابة عنها. هذا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، زكاة الأموال، يسأل أين تصرف؟ هل على مثل هذه المجالس من تمويل لأهل العلم أو للأقربين في العائلة من فقراء أو هنالك؟ ما هو أولى؟ فما هو نصيحتكم وما نصيحتكم لهذا الرجل؟
الزكاة عموما مصارفها حددها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاء، إلى آخر الآية. فهذه المصارف الثمانية هي مصارف الزكاة، لا يجوز للإنسان أن يصرف الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية. وقد اختلف أهل العلم هل النفقة على طلب العلم، على مجالس العلم، على أمور النفع العام هي من مصر يصرف في سبيل الله أم لا. والذي يترجح بالأدلة أن مصرف في سبيل الله هو خاص بالجهاد في سبيل الله أو بالنفقة من أجل الحج، من أجل الحج، وما عدا هذا لا يدخل تحت مصرف في سبيل الله المذكور في الآية. واختار بعض أهل العلم أن مصرف في سبيل الله يشمل النفقة فيما في كل ما فيه مصلحة ومنفعة للمسلمين، ويتحصل الناس منه فائدة ونفع وخير. ولكن هذا القول عندي وعند أهل العلم، أهل التحقيق الذين يعني أنا تبع لهم فيه وبحسب الأدلة، هذا القول ضعيف. والقول الراجح أن في سبيل الله مصرف خاص والمقصود به الجهاد في سبيل الله أو الحج، النفقة في الحج، وما عدا هذا لا يجوز للإنسان أن يصرف ويقول هذه الزكاة مصروفة في هذه الأمور فيها نفع الإسلام أو فيها نفع المسلمين، لأن الزكاة المفروضة محددة بما ذكر في هذه الآية للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب وابن السبيل وفي سبيل الله والغارمين، وفي سبيل الله والغارمين، والمصرف الثامن الآن نفسه. هذه مصارف الزكاة المحددة في هذه الآية هي المقصودة، وهي التي على الإنسان أن يصرف زكاته فيها، لا يجوز له أن يصرفها في غير ذلك. نعم، الصدقة العامة، الأمور العامة من أعمال البر العامة، الصدقة المستحبة يجوز أن يصرفها في أمور البر وفي أمور النفع العامة التي تنفع الإسلام وتنفع المسلمين، كمثل هذه المجالس وكمثل نشر الكتب وكمثل نشر المحاضرات والأشرطة ونحو ذلك. فهذه من باب الصدقة العامة يجوز إن شاء الله أن تصرف فيها، وهذا من باب البر والإحسان العام. نسأل الله أن يتقبل من الجميع. نعم.
أمين الشيخ. استطرادنا الشيخ على هذا السؤال، يقول السائل يعني هل يعني نخرجها من هذا البلد أم تكون يعني إخراج الزكاة في بلد أين يكون المال؟
الأصل أن الزكاة تخرج من البلد لأهل البلد، والدليل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال وأعلمهم أن الله أمرهم بالزكاة، تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم، فهذا الأصل. لكن إن لم يوجد في البلد فقراء، أو كان لدى هذا الأخ من الفقراء والمحتاجين من الأقارب من يرى أنه أولى، فلا حرج عليه إن شاء الله في ذلك. إذا رأى أن البلد ليس فيها فقراء أو لا يعرف فيها من يعلمهم محتاجين أنهم مستحقين لصرف الزكاة، أو علم أن من ذوي قرباه أو من أرحامه من هم محتاجون إلى أن تصرف لهم الزكاة، فلا مانع إن شاء الله من أن يخرجها. والخلاف في هذه المسألة ليس خلافا في الإجزاء أو عدم، إنما الخلاف في هذه المسألة خلاف في ما هو الأصل والأفضل. فالكل متفق أنك لو أخرجتها من البلد وأعطيتها لفقراء ومحتاجين خارج البلد أنها مجزئة إذا أعطيتها لأصحابها، إنما هل الأفضل والأصل أن تصرفها في البلد أو خارج البلد؟ فأقول الأصل والأفضل أن تنفق الصدقة والزكاة في البلد الذي فيه المال، هذا الأصل وهذا الأفضل. لكن إن لم يجد فقراء أو لم يعلم بهم أو علم أن له أقارب يحتاجون هذا المال وهم ممن يدخلون في أوصاف الذين يستحقون صرف الزكاة لهم ورأى نقلها إليهم، فالظاهر والله أعلم أن هذا يجوز ولا حرج فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. هذا سائل أيضا يسأل ويقول شاب يريد الزواج، يستنصح فضيلتكم في الشروط التي يشترطها على البنت التي يمكنه بتحقيقها أن يضمن السعادة الزوجية بإذن الله، وبتوفيرها تكون هذه الزوجة عونا له على ذكر الله وعلى طلب العلم الشرعي.
يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما أعياني شيء قدر ما أعيتني خطبة النساء. كل إنسان يريد أن يخطب امرأة يقول أنا أريد أفضل الأوصاف ودلني وكذا، ولكن حينما تأتي تبحث لست أنت الذي ترى، إنما النساء الذين يرون لك ويأتونك بها، فإذا تزوجتها تكشفت لك أمور أخرى وأشياء أخرى. فأنت استهدي بالله واستعن بالله واطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق، ولا تتكلف الشروط. اطلب المرأة ذات الدين، اطلب المرأة ذات الجمال، الذي يعني لا يفتنك، اطلب المرأة ذات البيت المعروف بالطاعة، يعني وكن معتدلا في مواصفاتك وفي طلباتك، وبإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك ويوفقك. لا تتشدد، لا تتكلم، لا يعني تتعنت في الأمور. بعض الإخوة يريدون من المرأة كأنها طالبة علم، والمرأة مرأة، المرأة مرأة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خلقت من ضلع، وأن أعوج ما في الضلع أعلى، وإذا جئت تقيمها كسرتها، وكسرها طلالة. فالمرأة مرأة، لم تخلق لمثل هذه الأمور. نعم من النساء من تميزن بالعلم بالفقه بكذا، لكن ليس هذا الغالب وليس هذا هو الأصل. فالمرأة مرأة، لا تتكلف في المواصفات، لا تتكلف في الشروط. اشترط أن تكون امرأة صالحة، اشترط أن تكون امرأة تحافظ على صلواتها الخمس، اشترط أن تكون امرأة يعني تؤدي الواجبات الشرعية لا تتبرج، اشترط أن تكون امرأة يعني راضية وقانعة بوضعك وبحالك، تكون يعني تزوجتك وهي قانعة بوضعك وبطريقتك وبحياتك. وأسأل الله عز وجل أن يوفقك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤذن بينكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة فإن سخط منها خلقا رضي منها آخر. فوصفها بأنها مؤمنة، ونهى عن أن يتباغض الرجل لها ويبغضها، مع كونه ينص على أنها ذات خلق لا يرضاه الرجل. فماذا نصنع؟ هذا حال الناس. ماذا نصنع؟ جاء رجل إلى امرأة خاطبة تخطب النساء، قال: أريد مرأة فيها كذا وفيها كذا، وذكر شروط. فقالت: يا ابني هذه المرأة وجدتها لك. قال: أي؟ قالت: في الآخرة، في الحور العين، ما تجد امرأة بكل المواصفات وبكل الشروط. فأنت فقط اهتدي بالله وتوكل على الله واعتمد على الله، ولا تتعنت، لا تتكلم في الشروط، تأنى واستهدي واسترشد واستنصح واستوصي، واستخير الله إذا ما عزمت على أحد الفتيات تتزوجها، صلي ركعتين الاستخارة فيها وفي طلبها، وإن شاء الله الأمور تتيسر لك وتأتيك إن شاء الله الزوجة الصالحة. المهم لا تتعنت كما يتعنت بعض الشباب، يريد من المرأة أن تأتي طالبة علم، وأن تأتي ذات صلاة في الليل، وأن تأتي كذا وأن تأتي كذا وأن تأتي كذا وأن لا يا أخي، لا، المرأة ليست على هذا الصنف وليست على هذا الأمر. أقصد غالبا النساء لسنا على هذه الصورة. فأنت استعن بالله وتوكل على الله، وأطلب الأمور العامة، من تحافظ على الصلوات الخمس، من تحافظ على الواجبات، من لا تعرف بالتبرج، من ترضى بوضعك، من كانت أسرتها إن شاء الله أسرة صالحة، ونحو ذلك من الأمور العامة. ونسأل الله لنا ولك التوفيق. نعم.
آمين الشيخ، بارك الله فيكم الشيخ. هذا يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، إننا نحبك في الله.
أحبكم الله الذي فيه أحببتمونا. نعم،
بارك الله فيك. يقول: إمام في مسجد يصلي بالناس وهو غير متجه إلى القبلة، والمصلون كذلك، لأن للمسجد ضيق، فما نصيحتكم؟
إذا كان عدم الاتجاه إلى القبلة يسير، بحيث أنه لا يزال يستقبل القبلة ولو بشطر وجهه أو بشطر صدره، فالأمر إن شاء الله واسع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بين المشرق والمغرب قبلة. أما إذا كان عدم استقبال القبلة بحيث أنه يكاد يكون الأمر أنه بكتفه أو بجنبه يستقبل القبلة، لا بصدره ولا بوجهه ولا بشيء من صدره ولا بوجهه، فهذا لا يجوز له أن يصلي معهم وهو يعلم أنهم لا يستقبلون القبلة، وعليه أن ينصحهم ويبين لهم أنهم لابد لهم أن يتحروا استقبال القبلة، وأن يعني ينتبهوا إلى ذلك في صلواته. هذا الذي يعني ينبغي، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. في نفس الموضوع يقول السائل: إذا دخل الرجل ليصلي ركعتين تحية المسجد، إلا أنه وهو في الصف الثاني، والصف الأول بعيد عن الصف الثاني، فهل يصلي ويتخذ الصف الأول كسترة، أم يتخذ سترة أخرى كالجدار مثلا؟
إذا كان المسافة التي بينهم وبين الجالسين في الصف الأول تزيد عن محل سجوده قدر ممر الشاه، يعني قدر ذراع أو نصف ذراع أو ثلثي ذراع، فالذي يظهر أنه يجوز أن يتخذهم سترة. أما إذا كانت المسافة بين محل وقوفه أو بين محل سجوده والصف الأول أكبر من ذلك، فلا يجوز أن يتخذ الصف الأول سترة له، وليبحث عن عمود أو يضع مثلا مصحف خشبي سترة له، أو يتخذ أي شيء آخر سترة. فإذا لم يجد سترة، فالذي يظهر أنه يصلي ولو لم يجد سترة، واتخاذ السترة من الأمور المستحبة المؤكدة وليست من الأمور الواجبة بالوجوب الاصطلاحي عند الفقهاء. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي جاء عن أبي ذر، يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستتر به فإنه يقطع صلاته مرور المرأة والكلب الأسود والحمار. مفهوم الحديث أنه إذا لم يصلي، قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته مرور المرأة والكلب الأسود والحمار. مفهومه أنه إذا صلى إلى غير سترة صلاته الصحيحة ما لم تمر المرأة والكلب الأسود والحمار. وبه استدل الجمهور على صرف الأحاديث التي فيها وجوب السترة من الوجوب إلى الاستحباب والسنية المؤكدة. هذا الذي يترجح والله أعلم في مسألة اتخاذ السترة. فهذا الرجل في الصف الثاني إذا لم يجد ما يستتر به وصلى إلى غير سترة، صلاته إن شاء الله صحيحة، لا يقطعها إلا مرور المرأة والكلب الأسود والحمار. فإذا لم يمر بين يديه مرأة ولا كلب أسود ولا حمار، فصلاته صحيحة ولا يضره عدم اتخاذ السترة، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ. هذا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، اشتريت مجموعة من العطور، ولكن بعد شرائها علمت أنها بضاعة مسروقة، فكيف أتصرف في هذه السلعة بعد انكشاف ذلك؟ هل يجوز لي بيعها؟ بارك الله فيكم.
الذي يظهر والله أعلم أن عليه أن يرجع إلى الذي باعه ويسترد ثمنه ويعيدها إليه، إن تيسر له ذلك. إن لم يتيسر له ذلك وعلم ممن سرقت، يذهب إلى الذي سرقت منه ويقول: أنا اشتريتها من هذا الشخص بمبلغ كذا، وأنا يعني لما علمت أنها مسروقة منك هذه أنا أعيدها لك، وهذا الثمن إن تريد تساعدني فيه، ولا أنا يعني أنت في حل. يعني إذن الحكم أن يرجع إلى الذي باعه ويعيد إليه العطور ويسترد ثمنه، ولا يجوز له أن يبيعها ويستفيد منها ويعلم أن عينها مسروقة، لأنها مال دخل عليه بهذه الصورة وهو لا يعلم. ثم بعد ذلك علم، فعليه أن يعني يتجنب الاستفادة منه وهو يعلم أنها حرام، والله أعلم.
بارك الله فيكم يا شيخ. هذا السائل هو بجانبي يقول لكم: يا شيخ، إذا لم يجد البائع الذي باع إليه هذه السلعة أو لم يجد أيضا الذي سرقت منه، فماذا يصنع؟
خلاص، يعني إما أن يحتفظ بها عنده أمانة، وإما أن يتركها للانتفاع العام للناس، يعني لا يستطيع هو أن يستفيد منها، ويسأل الله عليه عليها العوض، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
بارك الله فيكم الشيخ. لعلنا نختم يعني فنقول لكم: جزاكم الله عنا كل خير، ونسأل الله رب العرش العظيم أن يمتعنا بعلمكم، وأن تكون هذه بداية للقاءات متجددة أخرى.
وأنا أقول: جزاكم الله خير، وأحسن الله إليكم، وشكر الله لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم أن يجزيكم عنا وعن الإسلام خير، وأن يجعل ما بذلتموه من جهد ومن مال في سبب أو في حصول هذا اللقاء في موازين حسناتكم، وأن يرفع درجاتكم في عليين، وأن يوفقنا وإياكم وللإخوة السامعين والحضور لاتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتزامها والموت على الإسلام، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.